بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الدرس الماضي من مباحث المرفوع، وأخذنا بعض الألفاظ المختلف فيها، هل هي من قبيل المرفوع أو الموقوف. قول الصحابي: من السنة كذا. صحيح أنها من المرفوع، وهناك من يرى أنها من الموقوف لماذا؟ ما هي حجتهم؟ أي نعم، أن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، والرد عليهم الجواب عن هذه عن هذا عن هذه الحجة. نعم، أن هذا الاحتمال احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم في بعد، لأن الغالب أنهم يريدون بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واستشهد الحافظ لهذا بأثر ما هو الأثر الذي استشهد به؟ هذا عن من؟ عن أنس بن مالك، لكن هذا هو موضع ال طيب موضع الشاهد منه الذين يريدون الشاهد. هذا مثال، هذا قد يقول لك قائل هذا مثال، لكن نريد من الذي فهم من السلف أن هذا مرفوع؟ طيب لكن ذكر الحافظ شيئا. سلام، ماذا قال أبو قلابة؟ ماذا قال أبو قلابة؟ ما راجعتم؟ قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قلت لم أكذب. هذا موضع الشاهد، هذا هو موضع الشاهد، وهو أن أبا قلابة فهم من قوله من السنة ماذا؟ الرفع. ففي دليل على أن الصحابي إذا قال من السنة أنه يريد بذلك الرفع. أيضا حديث آخر ذكره الحافظ وهو أصرح من هذا، حديث آخر ذكره وهو أصرح من هذا، و هذا بعيد قد مشينا عليه. هذا حديث ابن عمر لما قال الحجاج: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إيش؟ وهل يعنون بذلك؟ إلا سنته. هذا يدل على أن قول الصحابي من السنة يريد به إيش؟ نعم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان أثران صريحان، الأول عن أبي قلابة والثاني عن سالم بن عبد الله، يدلان على أن الصحابي إذا قال من السنة أنه يريد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحفظ، هذه حجة قوية في الباب. على الذين خالفوا. قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، ما الراجح فيه؟ أنه من المرفوع. والذين خالفوا ما هي حجتهم؟ أكثر العلماء على أنه مرفوع، قالوا لأن الآمر والنهي والنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين خالفوا يحتمل أن يكون فهمه من أمر القرآن أو الإجماع، أو يقصد بعض الخلفاء أمروا بذلك أو استنبطه إلى آخره. وأجيب عن هذا بأن الأصل أن الآمر والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كنا نفعل كذا، قول الصحابي كنا نفعل كذا، من المرفوع على الصحيح. وأيضا إذا حكم، نعم، يكون مرفوعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، يعني سبق إذا انتهت غاية الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع، وذكر شيئا طيبا من أحكام المرفوع، ثم انتقل إلى الكلام على الموقوف. قال: أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، يعني ما تقدم من أن المرفوع قد يكون مرفوعا صريحا وقد يكون مرفوعا حكما، والتفاصيل التي سبقت ليست كلها توجد في الموقوف. قوله كذلك أي مثل ما تقدم، هذه المثلية في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، على خلاف التقرير، والصحيح أنه لا ينسب إلى الصحابي تقرير، فقد يسكت الصحابي عن شيء لا يراه ولا يعتقده لمصلحة. فعلى هذا نستطيع أن نقول إن الموقوف هو ما أضافه التابعي إلى الصحابي من قول أو فعل، من قول أو فعل. أو صفة خلقية أو خلقية ممكن أن يضاف هذا، وأما التقرير فلا، التقرير لا يدخل في هذا. قد يسكت الصحابي وهو غير مقر، ولذلك أتم الصحابة مع عثمان رضي الله عنه وإن كانوا لا يوافقونه على الإتمام في الحج، إتمام الصلاة. وابن عباس رضي الله عنه كان في زمن عمر، وبعد وفاة عمر أظهر الخلاف في مسائل فقهية من الفرائض وغيرها، لكنه تهيب من عمر. لما قيل لماذا لم تظهر هذا في زمن عمر، قال: هبته وكان مهابا. شاهد أن الصحابي قد يسكت عن شيء وهو غير موافق غير مقر لمصلحة، فعلى هذا لا يقال إن من الموقوف تقرير الصحابي، وإنما التقرير يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره. سبق أن التقرير لا يدخل، لا مدخل له في الموقوف، ولا يجيء في جميع ما تقدم بل معظمه. هذا واضح إن شاء الله. هذه العبارة تعود على ما سبق، أي ما سبق من التفريعات والتفاصيل في المرفوع لا تأتي كلها في الموقوف. فهو يريد أن يوضح أن قوله في المتن أو إلى الصحابي كذلك، أن التشبيه ليس في جميع ما تقدم. قال: والتشبيه لا تشترط له فيه المساواة من كل وجه، يعني في فيه المساواة من بعض الأوجه. ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع الحديث استطردت منه. مختصر ماذا يعني بالمختصر؟ النخبة، المتن الذي شرحه فيه النزهة، أراد أن يكون شاملا. قالوا: لما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت. قوله لجميع أنواع علوم الحديث هذا في الغالب لأغلبها وليس لجميعها. نعم. حافظ ابن حجر رحمه الله أراد أن يكون هذا شاملا، لكن فاته شيء. شيء يسير. قال: استطردت. والاستطراد يقولون ذكر الشيء في غير محله لفائدة، ذكر الشيء في غير محله لفائدة. استطردت منه إلى تعريف الصحابي. قول الحافظ حجر رحمه الله تعالى استطردت منه معناه أنه ذكر هذا الشيء في غير محل غير لفائدة، وهذا القول فيه نظر. فإن تعريف الصحابي هو من مباحث هذا الفن ومن مباحث هذا العلم، فليس ذكرها في غير محله بل ذكرها في محله، ذكرها في محله. وهنا اعتراض على الحافظ بن حجر. أي نعم، فليس ذكره يعني من باب الاستطراد بل هو من مباحث هذا الفن. قال: استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو، فقلت: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه. نعم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم خرج به من لم يلقه أبدا، مؤمنا به خرج به من لقيه في حال كونه كافرا، ومات على الإسلام خرج به من ارتد بعد ذلك. ولو تخللت ردة في الأصح بمعنى أنه إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام أنه لا يزال صحابيا. سيأتي شرح الحافظ لهذا التعريف كله. قال والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، يعني أعم من هذا كله، يشمل هذه الأمور وغيرها. ويدخل فيه أي في اللقاء رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. يدخل في التعريف، يدخل فيه أي في التعريف أو في اللقاء رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. قال أي النبي والملاقي سواء كان ذلك اللقاء بالمعنى المذكور حصل بواسطة نفس اللاقي واستقلاله بالمشي فيه كالرجال والنساء، حصل بواسطة غيره كالأطفال الذين حملوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو للتحنيك مثلا. إذن واضح، يعني قول أم بغيره ليدخل في ذلك الأطفال الذين حملوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتوا بأنفسهم فلهم شرف الصحبة وإن كان لقاؤهم قليلا، لكن إن كانوا ممن لهم رؤية قبل التمييز فرواياتهم كروايات كبار التابعين. قال ويدخل فيه رؤية أحدهم الآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره، والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان الذين يقولون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من كان أعمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل في هذا التعريف. تعبير الحافظ أدق وهو قول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللقاء قد يكون مع رؤية وقد يكون بغير رؤية. قال وهم صحابة بلا تردد، واللقي في هذا التعريف كالجنس. اللقي كالجنس، الجنس هو أول كلمة في التعريف، لأن التعريف تنقسم إلى أجناس وفصول، حدود عموما تنقسم إلى أجناس وفصول. الجنس هو أول كلمة في التعريف، والفصول ما بعده من القيود التي يخرج بها غيرها. فقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا جنس، ثم قال مؤمنا به هذا فصل خرج بإيش الكافر، وهكذا ومات على الإسلام خرج به من ارتد إلى آخره. وقولي مؤمنا كالفاصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا، وقولي به فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره، مؤمنا بغيره. من الأنبياء يقول هنا ومن وأما من رآه قبل البعثة ومؤمن بغيره وبما جاء به وكان مؤمنا بأنه عليه السلام سيبعث فليس بمؤمن به شرعا لعدم موجب صدقه وثبوت نبوته حتى يحكم له بالصحبة، فيجب الاحتراز عنه إذ هو مؤمن شرعا بغيره، فقد ورد الشرع بالاعتداد بإيمان من لم يغير ولم يبدل من الأمم المتأخرة عن أنبيائها الذين ماتوا قبل بعثته عليه السلام، فقيس بن سعد الإيادي وزيد بن عمرو بن نفيل وبحير الراهب ورقب بن نوفل على قول. على أن هناك من يذكر هؤلاء في الصحابة، هؤلاء بعضهم لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقوا كلهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن قبل بعثته، لقيه مؤمنا بغيره. من الأنبياء، ولذلك بعضهم يذكر هؤلاء في الصحابة خصوصا ورقة بن نوفل لأنه أدرك أول البعثة وصدق وآمن، وأما زيد بن عمرو بن نفيل فلم يدرك شيئا لكن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. وقولي به فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء، لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث مثل ورقة بن نوفل؟ ولم يدرك البعثة فيه نظر. قال ابن أبي شريف: وجه النظر أنه لم يكن قبل البعثة متصفا بالنبوة ظاهرا، ولكنه متصف بها في علم الله تعالى، فبالاعتبار الأول لا يصدق على من لقيه قبل النبوة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالاعتبار الثاني يصدق، وهذا مثل بحيرة الراهب وزيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو لا، لكن ورقة بن نوفل. وجه النظر ما سبق أيضا، يعني ما قد اتصف بالنبوة في ذلك الحين. وعلى كل القول بإدخال هؤلاء في جملة الصحابة ليس ببعيد، ولذلك تجد كثير من صنف الصحابة يدخلون مثل ورقة بن نوفل، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، خاصة وأنه جاء وأخبره خبر ما رأى في غار حراء، فقال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى الحديث. فإدخال مثل ورقة بن نوفل الصحابة ليس ببعيد. وقوله: ومات على الإسلام، فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا. ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطل. عبيد الله بن جحش قصته مشهورة، وقد كان زوجا لأم حبيبة رضي الله عنها، وهاجر معهم إلى الحبشة، ذكروا أنه ارتد هناك إلى النصرانية. والذي جاء في أخبار عدته عبارة عن روايات كثيرة، عبارة عن مراسيل ومقاطيع ونحو ذلك، لكن اعتمدها كثير من أهل العلم، وهكذا الحافظ من كثير في النهاية. وابن خطل هو عبد الله بن خطل، ويقال ابن دخل. ارتد وقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. وأيضا ربيع بن أمية بن خلف. ذكروا أنه ارتد في خلافة عمر، والله أعلم، يحتاج إلى نظر في أسانيد ذلك. وقوله: ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له، سواء رجع إلى الإسلام في حياته أم بعده، سواء لقيه ثانيا أم لا. يعني حتى ولو ارتد ثم رجع يعتبر صحابيا. وهذا يمثلون له بعبد الله بن أبي سرح أنه أسلم ثم ارتد في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم لقيه مسلما بعد مراجعة الإسلام في حياته. وهذه المسألة فيها خلاف، ولهذا قال الحافظ بن حجر: وقولي، يعني في الأصح، قال وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة. أشار إلى الخلاف ما هنا في الحاشية. قال هذا على مذهب الشافعي القائل بأن الأعمال لا تحبط والردة إلا بشرط الموت على الكفر وإلا فلا. أما على مذهب مالك القائل بأنها بمجردها تحبط الأعمال مات عليها أو لا، فلا يكون صحابيا إلا إذا عاد إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم واجتمع به مؤمنا ومات على ذلك. واضح. يعني مبنى الخلاف على مسألة الردة، هل تحبط جميع الأعمال بمجرد وقوعها أو لا تحبط جميع الأعمال إلا إذا مات الإنسان عليها، خلاف بين أهل العلم. ظاهر الآية يدل على أنه إذا مات على الكفر، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، شاهد فيموت وهو كافر. ظاهر هذه الآية يؤيد مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد في زمن أبي بكر، وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام، يعني كان من أنكروا الزكاة، فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. طيب هذا واضح. هذه مباحث مهمة فيما يتعلق بالموقوف إلى هنا، والحمد لله.